بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تحت باب القضاء للفوائد، قال: إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى. وإن كان لعذر فليس بقضاء، بل أداء في وقت زوال العذر.
وإن فاتت الصلاة لعذر حتى خرج وقتها فمن أخرها لعذر كافر، وإن كان شديد المرض أو في خوف أو اشتغل بتجهيز جنازة حتى خرج الوقت، يعني عذر يكون له مشوق أن يترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا يصليها قضاء فيجمعها مع غيرها، إن فات الظهر جمعها مع العصر، وإن ترك المغرب جمعها مع العشاء، ويكون ذلك قضاء لأنه فعلها بعد فوات وقتها.
قال: فليس بقضاء، بل أداء في وقت زوال العذر.
ليس بقضاء، بل أداء في وقت زوال العذر، يعني الوقت الذي زال عنه العذر هلا وتعتبر صلاته أداء لا قضاء، لأنه ما أخرها إلا
العيد إلا صلاة العيد وفي ثانيه إلا صلاة العيد وفي ثانيه
إلا صلاة العيد فيصوم في ثانيه، هذا لا دليل عليه. صلاة العيد من السنن المؤكدة، وإن قام بها بعض الناس كان قطعا للباقين وليست واجبة، فإن فاتته وأراد أن يصليها إن صلاها في المصلى صلى كما صلى الإمام عدد التكبيرات والقراءة وكفر. وإن صلاها في البيت وصلاها على ما صلى الإمام على الكيفية التي أداها الإمام فكذلك قضاها. وإن صلى ركعتين كغيرها من نوافل الصلاة صح عنه ذلك، وإن لم يصلي فلا إثم عليه لأن أهل البلد قد صلوا وصاموا بهذه السنة المؤكدة أو الواجب في الكفاية.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض.
نعم، صلاة الجمعة فريضة، فريضة على الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدمها خطبتان يبين فيها أحكام الإسلام وفضل الإسلام ويتلى فيها القرآن وذكر الترغيب والترهيب وذكر اليوم الآخر وما يكون فيه، ثم تصلى ركعتين كغيرها من الفرائض، وهي من الواجبات. ومن صلىها لا يجوز له أن يصلي الظهر كما يفعل أهل البدع الذين يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر، ويستثنى ممن تجب عليه الجمعة أن الصلي لا تجب عليه التكاليف الشرعية، والمريض شديد المرض الذي لا يطيق ليس عليه الحضور ولكن عليه أن يصلي ظهرا في البيت، والعبد المملوك لأنه يفوت بالذهاب إلى الجمعة خدمة سيده وتسقط عنه الجمعة وعليه أن يصلي الظهر. والمرأة لا جمعة عليها، والمسافر كذلك ليس عليه جمعة، وكل من حضرها من هؤلاء الأصناف كل من حضرها أجأت ولا يجوز له أن يصلي الظهر بل يستحيي لصلاة الجمعة. إن حضرت المرأة أو الصبي أو المسافر أو العبد أجأته وصحت منه ولا يجوز له أن يصلي الظهر بعد ذلك.
وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
نعم، صلاة الجمعة كسائر الصلوات التي صلى ولكن يقتصر فيها على ركعتين، هي تساوي صلاة الفجر ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة وتتقدمها خطبتين كما أسلفتم، ولا بد من ذلك وإلا لم تكن جمعة. يعني من وجد من قدروا من اجتمعوا في المسجد ما ولم يجدوا خطيبا صلوا ظهرا ولا يصلون الجمعة، لأن من شرط الجمعة أن تتقدمها خطبة. يفصل بين الخطبتين الجلوس.
ووقتها وقت الظهر.
هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أن وقت صلاة الجمعة بدءا بالخطبة وانتهاء بالصلاة يبدأ بدخول وقت صلاة الظهر. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم بما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كنا نصلي الجمعة ونخرج وليس من حيطان حج يستظل به، يعني له بيت لها حج ولكن لا يستظل به. وإن كان هذا الحديث يستدل به ما يراه الإنسان يعني جواز صلاة الجمعة قبل الجواز، ولكن هو دليل في الحقيقة لمن يرى بأن وقتها وقت صلاة الظهر عندما تزول الشمس إلى وقت الغروب. والقول الثاني أنه يصح أن تصلي الجمعة قبل الزوال كما فعل بعض السلف وبعض الخلفاء الراشدين، صلاها قبل الزوال. واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن الأدلة أنه إذا صادف يوم العيد يوم جمعة وصلى الناس العيد ووقت العيد معروف عندما تكون الشمس تبرر أو مرتفعة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد أن يكتفي به عن الحضور لصلاة الجمعة لا تلزمه الجمعة، ولكن عليه أن يصلي الظهر. ورى الأخذ القول الرابع هذا أولى من أن تصلى قبل الزواج، فإن كان فيه تشابه شيء في الخطبة إذا وقعت قبل الزواج والصلاة بعد الزواج.
وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس.
من السنة ومن الأدب في صلاة الجمعة التذكير، من السنة التذكير لمن أراد الصفوف الأول أن يذكر إلى صلاة الجمعة ولا يشوف ويتساهل في الأمر حتى يقرب دخول الوقت وتمتلئ المساجد بالناس، ثم يأتي ويتخطى رقاب الناس يفرق بين الاثنين ويمر بين الاثنين، وهذا هو معنى التخطي ليحصل على الصف الاول او الصف الثاني. هذا وقع في ايذاء المسلمين واسحاب الضرر بهم، وهو امر منهي عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتخطى رقاب الناس قال له لقد اذيت واذيت، يعني تاخرت واذيت الناس. فالمقصود ان من كتب عليه انه يتاخر فليكن مجلسه في المكان الذي يكون فيه فراغ وليس فيه إيذاء للمسلمين لتخطي رقابهم، حيث ما انتهى به المكان لفترة ركعتين ويكفي.
وأن ينصت هذا الخطبتين.
وأن الصدق هذا الخطبتين لأن الخطبتين موعظة يتلى فيها القرآن وتقص فيها الآثار ويختار فيها من طيب الكلام النافع، فيجب الإنصات والاستماع للخطيب، ولا يجوز لأحد أن يلغوها، بل لا يجوز لأحد أن يمسحها ولا يحدث بشيء بين يديه، ولا يكثر الالتفات هنا وهناك ويشغل نفسه، وإنما يستمع وينصت لينال الأجر الوفي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس الحقا فلم يره، ومن لها فلا جمعة له، أي ليس له ثواب الجمعة الذي يخرجه من دخل وقدم كتب له واستمع وأنفك ولم يلغو. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من بكر وابتكر، من غسل وابتكر وبكر وابتكر واستمع وبنى من الامام واستمع ولم يلو كتب الله له في كل خطوه وسوقا اجر سنه صيامها وصيامها. وهذا فضل عظيم يخرجه من بكر وغير بكر ولبس ثيابه وبث من طيبه ودخل وصلى ما كتب له وذكر الله حتى رام الامام المنبر فاستمع له وانصت وصلى وانصرف كتب الله له هذا الاجر الوكيل العظيم. كل خطوة يخطوها له أجر سنة قيامها وقيامها. إذن يحرم اللغو والعبث.
وندب له التفكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام.
هذه من المستحبات. إن كان يوم الجمعة نظافة الجسم والثوب ومسح الطيب والتبخير والدنو من الإمام أي القرب بحسب ما يتيسر له. هذه سنن يثاب عليها فعل.
ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها.
من أدرك ركعة من الجمعة أي جاء وقد انتهت الخطبة ودخل الناس في الصلاة فقضوا ركعة وأدرك معهم الركعة الثانية، وتدرك الركعة الثانية بالركوع. الركعة الثانية تدرك بالركوع، فإذا أدرك الركوع فقد أدرك الجمعة أي يضيف إلى الركعة التي أدركها ركعة، ويقول قد أدرك الجمعة بالقدر الذي قرره، فلا يكون أجره كأجر من بكر وابتكر وأكل وكسب وبيع من الإمام واستمع وأنصت، لا يكون أجر هذا كأجر هذا، بل الأجر على قدر العمل. فإن جاء وقد رفع الناس من الركعة الثانية رفعوا رؤوسهم ودخل معهم وجب عليه أن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة.
ما يتم الركعة الثانية
لا يجب رفعه إلا إذا أدرك الركوع، ركوع الركعة الثانية.
قال: وهي في يوم العيد رخصة.
في يوم العيد رخصة، ولكن الإمام يقيم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنهم جميعون ومن صلى العيد مع المسلمين ولم يحضر الخطبة ولم يحضر الجمعة فلا حرج عليه، ويجب عليه أن يصلي الظهر. لأن الإمام لا بد أن يصلي بجماعة ولو اثنين أو ثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما رخص للناس قال: وإنا مجمعون.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تحت باب القضاء للفوائد، قال: إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى. وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر.
وإن فاتت الصلاة لعذر حتى خرج وقتها فمن أخرها لعذر كافر، لأن كان شديد المرض أو في خوف أو اشتغل بتجهيز جنازة حتى خرج الوقت، يعني عذر يكون له مشوق أن يترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا يصليها قضاء فيجمعها مع غيرها إن ترك الظهر جمعها مع العصر وإن ترك المغرب جمعها مع العشاء ويكون ذلك قضاء لأنه فعلها بعد فوات وقتها.
قال فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر.
ليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر يعني الوقت الذي زال عنه العذر خلى وتعتبر صلاته أداء لا قضاء لأنه ما أخرها إلا العذر.
إلا صلاة العيد وفي ثانيه إلا صلاة العيد ففي ثانيه
إلا صلاة العيد فهي صلاة في ثانيه هذا لا دليل عليه. صلاة العيد من السنن المؤكدة وإن قام بها بعض الناس كان فقط عن الباقين وليست واجبة فإن فاتته وأراد أن يصليها إن صلاها في المصلى صلى كما صلى الإمام عدد التكبيرات والقراءة وكفى وإن صلاها في البيت وصلاها على ما صلى الإمام على الكيفية التي أداها الإمام فكذلك قضاها وإن صلى ركعتين كغيرها من نوافل الصلاة صح عنه ذلك وإن لم تصلي فلا إثم عليه لأن أهل البلد قد صلوا وقاموا بهذا بهذه السنة المؤكدة أو الواجب في الاحتفال.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض.
نعم صلاة الجمعة فريضة فريضة على الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمها خطبتان تبين فيها أحكام الإسلام وفضل الإسلام ويتلى فيها القرآن وذكر الترغيب والترهيب وذكر اليوم الآخر وما يكون فيه ثم تصلى ركعتين كغيرها من الفرائض وهي من الواجبات ومن صلاها لا يجوز له أن يصلي الظهر كما يفعل أهل البدع الذين يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر ويستثنى ممن تجب عليه الجمعة الصلاة لا تجب عليه التكاليف الشرعية والمريض شديد المرض الذي لا يطيق ليس عليه الحضور ولكن عليه أن يصلي ظهرا في البيت والعبد المملوك لأنه يفوت بالذهاب إلى الجمعة خدمة سيده وتسقط عنه الجمعة وعليه أن يصلي الظهر والمرأة لا جمعة عليها والمسافر كذلك ليس عليه الجمعة وكل من حضرها من هؤلاء الأصناف كل من حضرها أجزأته، ولا يجوز له أن يصلي الظهر، بل يستحي لصلاة الجمعة. إن حضرت المرأة أو الصبي أو المسافر أو العبد أجزأته وصحت منه، ولا يجوز له أن يصلي الظهر بعد ذلك.
وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
نعم، صلاة الجمعة كسائر الصلوات التي صلى، ولكن يقتصر فيها على ركعتين، هي تساوي صلاة الفجر ركعتين، ويجهر فيهما بالقراءة وتتقدمها خطبه كما اسلفتم، ولا بد من ذلك والا لم تكن جمعه. يعني من اجتمعوا في نفس الجمعه ولم يجدوا خطيبا صلوا ظهرا ولا يصلون الجمعه، وان من شرط الجمعه ان تتقدمها خطبه يفصل بين الخطبتين الجلوس.
ووقتها وقت الظهر،
هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم، ان وقت صلاه الجمعه بدءا بالخطبه وانتهاء بالصلاه، يبدا بدخول وقت صلاه الظهر. هذا الذي عليه جمهور اهل العلم، بما ثبت ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقولون كنا نصلي الجمعه ونخرج وليس من حيطان خذ يستظل به، يعني له ظل، لها ظل ولكن لا يستظل به. وان كان هذا الحديث يستدل به ما يراه الانسان، يعني جواز صلاة الجمعة قبل الزواج، لكن هو دليل في الحقيقة لمن يرى بأن وقتها وقت صلاة الظهر عندما تزول الشمس إلى وقت الغروب. والقول الثاني أنه يصح أن تصلي الجمعة قبل الزواج كما فعل بعض السلف وبعض الخلفاء الراشدين، صلاها قبل الزواج، واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن الأدلة أنه إذا صادف يوم العيد يوم جمعة وصلى الناس العيد ووقت العيد معروف، عندما تكون الشمس تدور او مرتفعه، فاذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد ان يكتفي به عن الحضور لصلاه الجمعه، لا تلزمه الجمعه، ولكن عليه ان يصلي الظهر. وراء الاخذ القول الرابع هذا أولى من أن تصلى قبل الزواج، فإن كان فيه تشابه شيء في الخطبة إذا وقعت قبل الزواج والصلاة بعد الزواج.
وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس.
من السنة ومن الأدب في صلاة الجمعة التذكير، من السنة التذكير لمن أراد الصفوف الأول أن يذكر إلى صلاة الجمعة، ولا يشوش ويتساهل في الأمر حتى يقوم دخول الوقت وتنتظر المساجد للناس ثم يأتي ويتخطى لباب الناس ويصرف بين الاثنين ويمر بين الاثنين وهذا هو معنى التخطي ليحصل على الصف الأول أو الصف الثاني. هذا وقع في إيذاء المسلمين وإسحاب الضرر بهم وهو أمر منهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى لباب الناس قال له لقد آذيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. فالمقصود أن من كتب عليه أنه يتأخر فليكن مجلسه في المكان الذي يكون فيه فراغ وليس فيه إيذاء للمسلمين لتخطي لبابهم، حيث ما انتهى به المكان بفترة ركعتين ويكفي.
وأن ينصت هذا الخطبتين
لأن الخطبتين موعظة يتلى فيها القرآن وتقص فيها الآثار ويختار فيها من طيب الكلام النافع، فيجب الإنصات والاستماع للخطيب ولا يجوز لأحد أن يلغو، بل لا يجوز لأحد أن يمس الحظى ولا يعبث بشيء بين يديه ولا يكثر الالتفات هنا وهناك فيشغل نفسه، وإنما يستمع وينصت لهذا الأجر الوفي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس الحق فبلغ ومن لها فلا جمعة له، أي ليس له ثواب الجمعة التي يخرجه من دخل وقدم كتب له واستمع وأنفك ولم يلغ له أجر وفير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بكر وابتكر، من بكر وابتكر وبكر وابتكر واستمع وبدل من الإمام واستمع ولم يلو كتب الله له بكل خطوة وحفوها أجر سنة صيامها وصيامها، وهذا فضل عظيم يخرجه من بكر وبدل فتر ولبس ثيابه وبث من طيبه ودخل وصلى ما كتب له وذكر الله حتى رفع الإمام المنبر فاستمع له وأنصت وصلى وانصرف كتب الله له هذا الأجر الوكيل العظيم. كل خطوة يخطوها له أجر سنة قيامها وقيامها. لن يحرم اللغو والعبث
وندب له التفكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام.
هذه من المستحبات من شأن يوم الجمعة نظافة الجسم والثوب ومسح الطيب والتفكير والدنو من الإمام أي القرب بحسب ما يتيسر له. هذه سنة يثاب عليها فعل.
ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها،
من أدرك ركعة من الجمعة، أي جاء وقد انتهت الخطبة ودخل الناس في الصلاة فقضوا ركعة وأدرك معه الركعة الثانية، وتدرك الركعة الثانية بالركوع، الركعة الثانية تدرك بالركوع، فإذا أدرك الركوع فقد أدرك الجمعة، أي يضيف إلى الركعة التي أدركها ركعة، ويقول قد أدرك الجمعة بالقدر الذي قرره، فلا يكون أجره كأجر من بكر وبكر وأكثر وبكر وضيع من الإمام واجتمع وأنصر، لا يكون أجر غاية كأجر هذا، بل الأجر على قدر العمل. فإن جاء وقد رفع الناس من الركعة الثانية رفعوا رؤوسهم ودخل معهم، وجب عليه أن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة.
ما يتم الركعة الثانية
لا يتم ركعة إلا إذا أدرك الركوع، ركوع الركعة الثانية.
قال وهي في يوم العيد رخصة.
في يوم العيد رخصة، ولكن الإمام يقيم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم جميعون، ومن صلى العيد مع المسلمين فلم يحضر الخطبة ولم يحضر الجمعة فلا حرج عليه، ويجب عليه أن يصلي الظهر. لأن الإمام لا بد أن يصلي بجماعة ولو اثنين أو ثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما رخص للناس قال وإنا مجمعون.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين.